الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سئل مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، كثر الجدل حول التطيب بمادة الكولونيا، فهل يشرع المسلم المتوضئ أن يجدد وضوءه منها أو يغسل؟ ما وقعت عليه من جسده؟ الجواب: الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة بالسبرتو، وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء، فالواجب ترك استعماله والاعتياض عنه بالأطياب السليمة. أما الوضوء منه فلا يجب، ولا يجب غسل ما أصاب البدن منه، لأنه ليس هناك لواضع على جسده، والله ولي التوفيق. ما حكم المساحيق التي يضع النساء على وجوهنا للزينة؟ الجواب: على المساحيق فيها تفصيل، إن كان يحصل بها الجمال وهي لا تبر الوجه ولا تسبب فيه شيئا فلا بأس بها ولا حرج، أما إن كانت تسبب فيه شيئا كبقع سوداء أو تحدث فيه أضرار أخرى فإنها تمنع من أجل الضرر، والله المستعان. هل يجوز استعمال المزيل للشعر الجائز إزالته مثل الإبط والعانة؟ الجواب: لا حرج في استعمال مزيل الشعر للعانة والإبط، ولكن الحلق والنتف في الإبط إذا تيسر ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة الخامسة الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الظفر وقلم الظفر ونتف الإبط، متفق على صحته. والاستحداد هو أخذ العانة بالحديد أعني الموس. هناك من يحلق الإبط، فما حكمه؟ الجواب: النتف أفضل، وإن حلقه فلا بأس، إن حلق الإبط أو إزالة إن حلق الإبط إن حلق الإبط أو أزاله بشيء من هذه الأدوية لا بأس، لكن نتفه أفضل إذا تيسر. ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب؟ الجواب: لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة، وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص. ما حكم تطويل الأظافر ووضع مناكير عليها، مع العلم أنني أتوضأ قبل وضعه ويجلس 24 ساعة ثم أزيله؟ الجواب: تطويل الأظافر خلاف السنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فطرة خمس الختان والاستعداد وقص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظافر، ولا يجوز أن تترك أكثر من 40 ليلة، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك شيئا من ذلك أكثر من 40 ليلة، ولأن تطويرها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة. أما المناكير فتركها أولى وتجب إزالتها عند الوضوء، لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر، وسئل عن حكم حلق اللحية أو قصها، وهل يكون حالقها متعمدا معتقدا حل ذلك كافرا، وهل يقتضي الحديث ابن عمر رضي الله عنهما وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا؟ يقتضي الاستحباب الإعفاء، يقتضي أم لا يقتضي الاستحباب؟ هل يقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي الاستحباب أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟ الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قصوا الشوارب وعفوا اللحى قال يكون المشركين متفقون على صحته. والأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النواهي التحريم، ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك، وهذا هو المعتمد عند أهل العلم. وقد قال سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أما الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، فهو حديث باطل عند أهل العلم، لأن في إسناده رجلا يدعى عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب. ولا شك أن الحلق أشد في الإثم، لأنه استئصال اللحية بالكلية ومبالغة في فعل منكر والتشبه بالنساء. أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر ومخالف للحديث الصحيح، ولكنه دون الحلق. أما حكم من فعل ذلك فهو عاصٍ وليس بكافر، ولو اعتقد الحل، ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء. والواجب أن ينصح ويحذر من هذا المنكر، لأن حكم اللحية في الجملة في خلاف من العلم، هل يجب توفيرها أو يجوز قصها أم الحلق؟ فلا أعلم أحد من العلم قال بجوازه. هذا وقد نشر صحيفة المدينة في هذه الصادر في 24/1/1415 مقال الشيخ محمد بن عيسى الصابوني عفى الله عنه، عفى الله عنه وعنه، وتضمن ما الصورة ما يتعلق بالصورة والمظهر، أن يهذب المسلم شعره ويقص أظافره ويتعاهد لحيته، فيترك شعثة مبعثرة دون تشذيب أو تأذيب، ولا يترك تطويل ولا يترك تقور بحيث تخيف الأطفال وتفزغ الرجال، فكل شيء زاد عن حده انقلب يرده. فمن الشباب من يظن أخذ أي شيء من اللحية حرام، فنراه يطلق لها العنان حتى تكاد تصل إلى سرته، ويصبح في مظهره كأصحاب الكهف. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا، سورة الكهف إلى آخره ما ذكره عن النبي، إلى آخر ما ذكره عن النبي وعن ابن عمر. هذا قد رد عليه الشيخ ابن باز رحمه الله ردا وافيا، وقال في مع رده، وقد احتج الشيخ محمد المذكور بما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، وهذا حديث ضعيف، والحديث ضعيف الإسناد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح لكان حجة كافية في الموضوع. ولكنه غير صحيح، لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متروك الحديث. واحتج أيضا الشيخ على ما ذكره بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة، وهذا لا حجة فيه، لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، والحجة في روايته لا في اجتهاده. وقد صرح العلماء رحمهم الله أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة. فأرجو من أصحاب المقال الشيخ محمد أن يتق الله سبحانه وأن يتوب إليه، وأن يصرح بذلك الصحيفة التي نشر فيها خطأ. معلوم عند أهل العلم أن رجوع الحق شرف لصاحبه وواجب عليه وخير له من التمادي في الخطأ. هل يجوز حلق عوار اللحية الوجه والشعر الذي تحت الحنك؟ الجواب: لا يجوز أخذ شعر الحاضرين وما نبت على الخدين، لأنه من اللحية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قص شعري واعف اللحى، خائف المشركين. أما الشعر الذي ينبت على الحلق فلا بأس بأخذه. هل يجوز صبغ اللحية وشعر الرأس بالأسود؟ ما الحكم في صبغها بالحناء؟ جزاكم الله خيرا. أجوب: بسم الله والحمد لله. أما صبغ الشيء فهو سنة للرجل والمرأة جميعا، ولكن بغير سواد، إما بالحمرة أو بالصفرة أو بالحناء أو الكتن، أو الكتن بين السواد والحمرة. أما بالأسود الخالص فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ولما جاء إليه بأبي قحافة والد الصديق رضي الله عنهما ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاء، قال: غير هذا الشيء واجتنبوا السواد، فيغير بغير السواد كما تقدم. ما مدى صحة الحديث وردت فيها صبغ اللحية بالسواد؟ فقد انتشر صبغ اللحية بالسواد عند كثير من ينتسبون العلم. الجواب في هذا الباب حديث صحيحة كثيرة، من أشهر حديث جاء في قصة والد الصديق رضي الله عنهما، وحديث ابن عباس رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواص الحمام لا يريحون راحة الجنة. وهذا وعيد شديد، وفي ذلك حديث أخرى كلها تدل على تحريم الخضاب بالسواد وعلى شرعية الخضاب بغيره. ما حكم شرب الدخان وهو من جنس حق اللحية؟ الجواب: شرب الدخان من المحرمات لكونه من الخبائث التي حرمها الله، ولأنه يشتمل على أضرار كثيرة. والدليل على تحريمه قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وقد فسر علماء الطيبات بأن الأطعمة والأشربة المغذية النافعة التي لا ضرر فيها، ومعلوم أن الدخان ليس بهذا الوصف بل هو من خبائث الضارة المحرمة، وهو أعظم من حلق وهو أعظم ممن حلق من بعض الوجوه، وحق لها أعظم منه من وجوه أخرى. لأن حلق اللحية معصية ظاهرة يراها الناس في وجه صاحبها، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإلقائها وتوفيرها وقص الشوارب وإعفائها. أما الدخان فقد يستتر به صاحبه ويطلع عليه الناس، فليس مثل حلق اللحية، لكن أضر على البدن والحقل من حلق اللحية، ولأنه يؤذي من لم يعتده، فهو منكر يضر صاحبه ويضر غيره برائحة الكريهة. وبالجملة فشرب الدخان وحلق اللحى كلاهما منكر ومضر بالمجتمع وسبب لفساد عظيم، مع ما في ذلك من مخالفة ظاهرة للشريعة الإسلامية، ومع ما في ذلك أيضا من المضار الصارية، ولأن ذلك أيضا قد يفضي إلى تأسي ذرية من يفعل ذلك وأهل بيت، ولأن ذلك أيضا قد يفضي إلى تأسي ذرية من يفعل ذلك وأهل بيته وأصدقائه به في هذه المعصية. وسؤال الشيخ محمد بن عثيمين قال: هل المقصود بقص الشارب إزالته تماما أم المقصود تهذيبه؟ الجواب: المقصود بقص الشارب تهذيبه وحفه من عند الشفة حتى لا يتلوث الماء أو الشاي أو القهوة التي يشربها بما على هذا الشعر. أما حلقه بالكلية فلا ينبغي، حتى إن بعض العلم قال إنه مثله ويؤدب فاعله، ويكفي أن نقول أن حلقه ليس بمشروع، وإن المشروع إحفاؤه وحفه، ويستعمل الإنسان ماكينة رقم 2 أو 3 من ذلك يكون طيبا وجيدا. أما اللحية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإرخائها وإعفائها، وهو حق وواجب المسلمين التمسك بما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يستطيعون، والله الموفق. وسئل: متى يتأكد استعمال السواك، وما حكم السواك لمنتظر الصلاة حال الخطبة؟ هذا الجواب: يتأكد عند قيام الليل وأول ما يدخل البيت وعند الوضوء وإذا قام للصلاة، ولا بأس به لمنتظر الصلاة، لكن في حال الخطبة لا يتسوق، لأنه يشغله إلا يكون معه نعاس فيتسوق في طرد النعاس. وسئل: حكم استعمال الاكتحال؟ فأجاب بقول: الاكتحال نوعان، أحدهما اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال، فهذا لا بأس به، بل إنه ما ينبغي فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه، ولا سيما إذا كان من الإسمد الأصلي. الثاني ما يقصد به الجمال والزينة، فهذا للنساء مطلوب، لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها. وأما الرجل فمحل النظر، وأنا أتوقف فيه، وقد يفرق فيه بين الشباب الذي يخشى من افتحال فتنة فيمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من افتحاله فلا يمنع. سأل الشيخ عن قوم يطيلون شعورهم، فأجاب قائلا: تقليد الأمور نافعة، التي لم يرد الشرع بالنهي عنها أمر جائز. وأما التقليد في الأمور الضارة أو التي منع الشرع منها من العادات فالأمر لا يجوز. فهؤلاء الذين يطولون شعرهم نقولهم هذا خلاف العادة المتبعة في زماننا. في زماننا هذا واتخاذ شعر الرأس مختلف فيه، هل هو من السنة المطلوب فلوى أو هو من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما اعتاده الناس في وقته؟ ورجع عندي أن هذا من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما جرى عليه الناس في وقته. فإذا كان من عادة الناس حلق الشعر أو تقصيره فإنه يفعل. وسئل عن حكم صبغ المرأة شعر رأسها وغير الأسود مثل البني والأشقر فأجاب بقوله الأصل في هذا الجواز إلا أن يصل إلى درجة تشبه تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام. وسئل الحكم دفن الشعر والأظافر بعد قصها فأجاب قائلا ذكر العلم أن دفن الشعر والأظافر أحسن وأولى، وقد أثر ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. أما كن بقايا في العراء أو القايا في مكان يوجب إثما فليس كذلك. وسؤال حكم قصر المرأة شعر رأسها فأجاب رحمه الله تعالى بقوله المشروع أن تبقي المرأة رأسها على ما كان عليه ولا تخرج عن عادة أهل بلدها. وقد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنه يكره المرأة قصر شعر رأسها، ولكن ليس في النصوص ما يدل على الكراهة أو على التحريم. الأصل عدم ذلك، فإن المرأة تأخذ من شعر رأسها من القدام أو من الخلف على وجه لا تصل به إلى حد التشبه برأس الرجال برأس الرجل، لأن الأصل إباحة، لأن الأصل إباحية، لأن الأصل الإباحة. لكن مع ذلك أنا أكره المرأة أن تفعل هذا الشيء. هل يجوز للمرأة أن تستعمل باروكة الشعر المستعار؟ الجواب الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل، وإن لم تكن وصلا فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعرا أصلا أو كانت قرعا فلا حرج من استعمال باروكة يستر هذا العيب، لأن إزالة العيب جائزة. الختام صلى الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا غنى. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.